أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم من أن الناس مختلفون في سبب الوضع الرئيسي في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو مشكلة الغلو، وهذا الخلاف امتد إلى بعض المدارس العلمية كما هو معلوم، فمن الطبيعي جدا أن الحكم على الروايات وأنها موضوعة لا تصدر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، أو أنها غير موضوعة وتصدر عندما يصبح محل اختلاف في الأوصاف العلمية، فإن النظرة إلى كون هذه الروايات صادرة أو غير صادرة مختلفة. إذا كان الأمر كذلك، فمن الطبيعي جدا أن يودعها محدثون وعلماء في كتبهم ويتورع عن إيداعها آخرون، وهذا ما حصل بالفعل عندما امتنعت بعض المدارس عن رواية بعض الأحاديث أو بعض الكتب بحجة، أو استثنيت روايات كثيرة من بعضها بحجة أنها فيها الغلو. أقول هذا تكرارا ليكون المدخل الطبيعي للجواب على السؤال الثالث، وأنه لا شك ولا ريب في أن الغلو باطل في التراث، روايات الغلو موجودة في التراث في الجملة. نعم، لن يستحل أهل العلم نقل ونشر روايات يعتقدون بأنها مكذوبة، وهناك فرق كبير بين روايات يعتقدون صدورها عنهم سلام الله عليهم للتقية، أو يحتملون ذلك على أقل تقدير، وبين روايات يقطعون أنها مكذوبة على أئمة الهدى عليهم السلام. فإنه لا مانع من الرواية الأولى لأنها كلامهم على كل حال، حتى لا يكون هناك تصور بأن هناك تهافت بين كلامنا هنا وكلامنا في مبحث التقية المتقدم. بينما في الرواية المكذوبة لا معنى أصلا لإيداعها ضمن روايات أئمة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، لكن هذا إنما يكون في الأمور الواضحة كالروايات التي تربب صريحا مثلا أو تظهر في ذلك، أو الروايات التي ترفع مثلا مقامات الإمام أمير المؤمنين أو بقية الأئمة على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك دوائر واضحة. أما مواطن الاختلاف مثل رواياتنا في السهو مثلا أو غيرها من الروايات، فإنه من الطبيعي أن تكون محل اختلاف. ولذلك وجدنا الشيخ الصدوق مثلا، لماذا نوافقه أو لا نوافقه؟ فإن المسألة محل بحث عند المحققين. يقول بأن الغلاة والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا بعد الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله بالرسالة في الأذان الشهادة لأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية، ولذلك نحن لا نجد عينا ولا أثرا من هذه الروايات في داخل المجامع الروائية المعروفة، ولكن كلام الشيخ الصدوق يكشف عن أنها كانت موجودة في بعض ما وصل من التراث ثم نقط الطائفة التراث منها. ولذلك لا نجد رواية واحدة في الكتب الأربعة مثلا، بل حتى في غير الكتب الأربعة من الروايات التي تفصل فصول الأذان أو الإقامة تذكر الشهادة، والمتبنون لذلك وهم شرذمة من متأخر المتأخرين
الشهادة
حاولوا أن يتصيدوا الاستدلال على هذا الأمر من مواطن أخرى، هذا على مستوى الجزئية طبعا، أما على مستوى الشعارية فالأمر شأن آخر كما هو واضح. لكن في المواطن التي يوجد اختلاف فيها، من الطبيعي جدا أن من يتبنى وجهة نظر معينة لا يستحل النقل، كابن الوليد والصدوق لا يستحلان نقل روايات الإسهاء لأنهم يعتبرونها، أو لأنهما ومن جرى مجراهما يعتبرونها كمكذوبة على أئمة الهدى عليهم السلام. قد ينشرون كلام غير متبنى في الطائفة وغير معمول به، لكن يمكن أن يكون قد قيل منهم. أما الكلام الذي يقطعون أو يعلمون أو يزعمون على أقل تقدير أنه لا يمكن صدوره منهم، فلا معنى لنقله من أقوالهم وأحاديثهم كما هو واضح، ولا وجه لحلية نقله على مبنى من يعتقد ذلك. في المقابل هناك من يعتقد أن هذه الروايات من أمهات العقائد، ولذلك فإنه ينقلها ويصدرها. لا شك في أن ما بين هذا وذاك حصلت تنقية في التراث غير قليلة، لكن شيوع المرويات الكثير في فترة زمنية أيام أبي الخطاب والمغيرة ومن تبعهما ومن جرى مجراهما ربما أوجبت بقاء جزء من هذه المرويات في التراث، ولذلك حصلت عملية التنقية العظيمة من قبل عمد الطائفة، ولا تستقل هذه التعابير الموجودة في فهرستي النجاشي والطوسي وفي كتاب الاختيار من رجال الكشي أيضا، من رمي الرواة بالغلو والتخليط والمنكرات، منكرات على مستوى الرواية، وإلى ما هنالك فإن هذا مقدمة لحذف كلماتهم من التراث. نعم صلب الموضوع هو الاختلاف الحاصل في هذه التفاصيل في المساحة المختلف عليها، وولع بعض المحدثين وفيهم أكابر بالرواية على طريقة أهل الأخبار أهل التواريخ يعني في نقل كل ما يرونه من روايات، ويوجد ناس كانوا من هذا القبيل، كانوا متهمين لا أقل بهذا، وهم من أعلام الرواية كأحد مشايخ القميين الكبار وهو محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي، أو البرقيان، أو سهل، أو إلى ما هنالك من هؤلاء. نعم من حسن حظنا أن مثل هذه المرويات يندر وجودها في المسائل الفقهية جدا، ولذلك فإن هذا البحث على أهميته لا تبرز أهميته بدرجة واضحة في الأبحاث الفقهية، لا أقول ينتفي كيف ومثال الأذان والإقامة حلمت التي، لكنه يقل بدرجة كبيرة. نعم مسرح الوضع بدرجة كبيرة جدا هو بالدرجة الأولى في الفضائل والمناقب والمثالب، هناك مسرح الوضع الأول، والغلاة صنعتهم هناك كما أن المتزندقين والنواصب كذلك، وقد أصاب هذا بشكل واضح بعض تفاصيل العقائد، وأصاب أيضا الروايات التفسيرية في حقلنا في دائرتنا، علينا أن نتنبه في الروايات المؤولة بفضائل أهل البيت عليهم السلام بشكل واضح لنرى الميزان الصحيح والسليم فيها، وكذلك المرويات الموجودة في ذم أقوام بسبب آيات تأولوها أو فسروها فيهم، إلى ما هنالك. أما عند القوم فالمسألة أوضح من هذا بكثير، وقد عاثت فسادا عظيما في تراث الإسلام وأهله، إذ الوضع بات مدارس مبرمجة من قبل السلطة الحاكمة والدولة بكل قدراتها وطاقاتها، ولذا فقد انتشر الوضع انتشارا عظيما جدا. والحق يقال أيضا إن مدرسة السنة بعد ذلك لجأت إلى تنقية تراثها وبدرجة معتد بها وملفتة للنظر، لكن هل يستطيع العطار أن يصلح ما أفسد الدهر؟ لا، إنه حتى أضبط الكتب عند القاضي نجد فيها غرائب جدا. يعني البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله كما يزعمون مملوء بالخرافات على مستوى العقائد وعلى مستوى التفسير وعلى مستوى المناقب والمثالب بشكل غير عادي وبشكل غريب جدا، وهو الجامع القليل العدد قياسا إلى غيره كما هو واضح. يعني فيه قضايا، مثلا عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل فظيع روايات، وأن النبي اعتقد في مقام ما أن به جنن وكاد يرمي نفسه من حالق وحالف عن الجبل الصلت وإلى ما هنالك من قضايا نقلوها مما يندلها الجبين، أو قضية سحر النبي صلى الله عليه وآله وأنه سحرته بنات أعصى اليهوديات. وقضية شق الصدق أيضا لإزالة المعاصي والذنوب من قلبه الشريف إلى ما هنالك من قضايا عملية المحتوى. أنا ما أدري يا أخي، إخراج المعاصي لنفترض والعياذ بالله والعياذ بالله أنه يوجد شيء من هذا، هذا يحتاج إلى شق الصدر واستخراج القلب وغسله بالماء وما بارك، وهذا كن فيكون. أنت كثير مولانا كثير من هذا، إذا بدنا نفوت على البحث فحدث ولا حرج، ندخل ولا نستطيع أن نخرج. يكفينا أن القوم أقروا وأذعنوا بهذا إذعانا بينا وواضحا جدا لا ريب فيه في هذا المجال ولا تثريب عليه. وذكرت لكم يمكن مرة قصة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أو معين. على كل حال من هنا ما يذكر عادة في هذا المجال مسرحه الواسع والتراث السني. عندنا لا يوجد ذاك التراث المدعى من هذا القبيل. نعم في دائرة موجود للرواة معلومين ميزتهم الطائفة، اتفقت على جماعة منهم كالمغيرة بن سعيد وأبي الخطاب وبعض الناس وبنان وفلان وفلان، وبعضهم أصلا لا تكتج لهم رواية في تراثنا الآن أصلا. هذا دليل ماذا؟ هذا دليل حذف الروايات التي كان هو في سندها. يبقى قضية الدس على ألسنة الثقات بجد التمييز الموضوعي والمضموني للأحاديث، ومن الطبيعي جدا في مثل هذه الحالة في زمن كان يتدارس فيه الحديث مدارس ويقرأ الحديث ويستجاز به ويناول الكتاب يدا بيد إلى ما هنالك المحاصرة الواضحة لمثل هذه الأساليب. لذلك نحن في دائرة تراثنا نعتقد يا إخوان أن معظم ذلك فقد أو أهمل بشكل كامل، ولذلك الطائفة ما رعت إلا ولا ذمة لهؤلاء. حتى الكتب التي تعد انتصارا لمذهب الشيعة ومن أعظمها انتصاران تجد العلماء رموها بسهام النقد وأسقطوها من الاعتبار تقريبا، ككتاب سليم عندما يتصدى شخص مثل الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه لإسقاط كتاب سليم فهذا أمر واضح بين كشاهد بين على هذه القضية. فما لا يخفى بعض الأصول وجدنا أكابر من علمائنا تصدوا لهذا الأمر كالسيد مهدي بحر العلوم وقبله ومن بعده. بالنسبة لأصل زيد الزراد أو أصل زيد النرسي أو فلان أو فلان، ما عندنا نحن في مدرستنا يا أخوان في المنهج الوسط طبعا الذي بنى عليه أعظم المحققين إغضاء لمجرد الانتصار والله للمعارف الحق التي نعتقد بها. ولذلك لا زالوا إلى يومك هذا يرمون مثل كتاب مشارق أنوار اليقين وغيره بما يرمونه به. طبعا من الطبيعي أن يبرز أناس نتيجة الاختلاف في مفهوم الغلو والميل العاطفي والجنوح العاطفي، من الطبيعي أن يبرز أناس يدافعون عن أمثال هؤلاء بحجة أنهم مشيدو مناقب ومقامات أهل البيت عليهم السلام. فهي دعوة لا هي بينة ولا هي مبينة، وأوضح من الأسباب إلى بيان. عند القوم الإنصاف أيضا تصدوا، لأن المشكلة عندهم عظيمة يا إخوان، ولذلك ألفوا عشرات الكتب في الموضوعات، لكن التجأوا إلى المصادق الصارخة والواضحة التي لا محمل لها على الإطلاق ورموها بالواضح. والدراسة المفصلة تحتاج إلى وقت مفصل، ومش هون محلها، وإن كانت دراسة مهمة جدا. من هنا نحن ندخل إلى الأسباب المستدعية للوضع. الأسباب يا إخوان، ومنها يدخل إلى الأساليب. أسباب المستدعية لا نستطيع حصرها في سبب واحد أبدا، إذ الواضع قد يضع للشهر ليسلك نفسه سلك المحدثين، قد يأخذ حكمة وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يضع لترويج فكرة من الأفكار أخذها من كعب الأحبار وأعجبته جدا فينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. قد يضع نصرة لقوميته أو لعشيرته أو لطعام يحبه أو لبلد كذلك أو لامرأة يعشقها، حتى المستوى موجود عند الوضاعي، أنه الامرأة التي يحبها على مواصفات خاصة، فيضع رواية على مواصفاتها وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الحث على التزوج بما كانت تحمل هذه الصفات الجسدية أو اللون. قد يضع لمصلحة دنيوية، كما لو كان صاحب صنعة معينة فيضع روايات في فضل صنعته أو معدنه أو إلى ما هنالك. هذا على المستوى الشخصي، وهناك أسباب أصلا لا تحصر. من الخطأ أننا نقول في أسباب محصورة يا إخوان، نعم في أسباب مشهورة دائعة باردة. الأخطر من هذا هو الوضع على صعيدين أو على ثلاث صور. أبرز الوضع هو على ثلاث صور عند القوم. الصعيد الأول الواضع لأسباب سياسية، وكم حصلت من روايات وضعت لأسباب سياسية يا إخوان، روايات فضائل المشايخ الأصحاب الذين تصدوا للخلافة أو كانوا في فلكها. الوضع في زمن بني أمية، وهذا وضع مناقب ومثالب، وهذا بديهي في الإسلام لا أحد ينكره. إذا واحد بطل إطلالا على كتاب ابن الجوزي في الموضوعات أو كتاب السيوطي يرى العجب العجاب، مثل أحاديث أصحابي كالنجوم، مثل حديث فلان وفلان سيدا كهول أهل الجنة، مثل أنا مدينة العلم وعلي بابها صحيح وفلان أساسها وفلان جدرانها وفلان سقفها، إذا كله مبلوع كيف صارت المدينة إلى سقف مش عارفين إنه ممكن المدينة تكون إلى أساس وإلى صور وإلى ما بعرف شو وإلى باب وإلى مفتاح، السقف للمدينة كيف ما عارف جاي. على هذا يا إخوان حدث ولا حرج، الروايات مملوءة الكتب عند القوم من الروايات من هذا القبيل. لكن من الإنصاف يقال مع كونهم مثل ابن الجوزي معروف توجهه الديني عقيدة وفقها ومع ذلك تصدى لكثير من هذه المرويات ورماها بالواضح بشكل صريح وواضح، وصرح ابن أبي الحديد أن مدرسة الوضع نشطت بشكل كبير جدا في أيام معاوية، ثم امتدت بعد ذلك في الوسط الأموي بشكل واضح. نصوص كثيرة في المجال يا إخوان، إذا أردنا الاستشهاد بالنصوص موجودة يعني ومهيئة، لكن لا أستطيع أن أطيل لأننا نحن في دراسة موجهة لخدمة الفقه وليس للتاريخ أو التراث بشكل عام. هذا سبب، وهذا السبب امتد أيضا إلى زمن بني العباس ومنهج كامل. حتى الوضع في حق الذين تقدموا على معاوية هو من قبل الأمويين والصحابة في زمن الأمويين. جيد، هذا سبب رئيس. السبب الثاني الرئيس الاختلاف العلمي والفكري والثقافي. هذا تسبب بوضع عظيم في المناقب والمثالب، بس إطلالة يا أخوان على ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في فضائل أبي حنيفة أو مثالب أبي حنيفة. الأنصار وضعوا مناقب والمقابلون وضعوا مثالب، أو محمد بن إدريس الشافعي أو غيره، وألفوا كتب على هذا، مش قضية ليست مخفية على أحد. وفي هذا السياق وضعت أحاديث كثيرة انتصارا لمدارس فكرية، انتصارا للتجسيم أو انتصارا للتنزيه، انتصارا للأشعري أو المعتزلي، أو ذم من مدرسة لمدرسة أخرى، عدت ولا حرج الرواية في هذا المجال. وتدخل في هذا أحاديث القيامة وأعاجيب القيامة وإلى آخره.
نحن
وضع ككل، احنا ركزنا الحديث عن الغلو لأن مؤساتنا في مدرسة أهل البيت في فترة من الفترات كانت بسبب الغلو. ما عندنا أسباب كذب مدرسية صح التعبير غير قصة الغلو نحن، وإلا جهد فردي لشخص تزندق أو كذا، بس الحركة التي تستدعي وتسترعي البحث العلمي الحقيقي التي سببت الوضع والكذب هي مدرسة الغلو عنده، بينما عند القوم لا حدث ولا حرج في هذا المجال. هذا السبب الثاني. السبب الثالث الصلاح والدعوة إلى الدين، وهذا من الأعجيب أن يكون سبب من أسباب الوضع العظيمة. فقد وضعت أحاديث بكم هائل يا أخوان في المواعظ، في المستحبات والتنزيهيات وإلى ما هنالك، كميات هائلة. ونقل العلامة الأميني نصوص عن أعاظم القوم في الجزء الخامس والطبعة القديمة والسادس في الطبعة الجديدة حول الوضاع الصالحين الذين يبيتون سجدا وقياما وفي الصباح يبدأون بالتحديث وضعا وبزعمهم هم يفعلون عملا حسنا، لأن هذا العمل حسن ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استحسنوه ليعمل به القوم، فيكون نشر الفضيلة ونشر الخير ونشر الموعظة والأعمال الحسنة. صحيح. هذه الأسباب الثلاثة، يضاف لها سبب رابع ما أدري، هذا بنذكر سبب لوحده بس هو علميا سبب، أو أنه يدخل في السبب السياسي أو الثقافي، بس يحسن عده سببا لأنه منفصل عن الثقافي وحده والفكري، وهو وجود الإسرائيليات والقصاصين. وجود الإسرائيليات ووجود القصاصين والقصاص سببه سياسي وأثره ثقافي، لكن هو في حد نفسه شكل مجموعة من العناصر الفكرية مستقلة يدخل، هو قطعا إذا بدنا نوصفه على مستوى المضامين يدخل تحت المضمون الثقافي والفكري، الدواعي أقرب إلى الداعي السياسي، وهذا بعث فسادا، بالأخص في تفسير القرآن الكريم، بالأخص في قصص الأنبياء. وفيه من الأعاجيب باتوا حزبا عظيما في أمة الإسلام، ما حدا بيقدر يدق فيهم ولا حدا في يقرب منهم. وفي فترة من الفترات جعل لهم منصب في الدولة، وكانوا يحدثون يوما في الأسبوع، باتوا يحدثون يومين في الأسبوع في المسجد بعد الصلاة الجامعة، وتحولوا إلى أن استفحل أمرهم بحيث لا يستطيع أحد أن يواجههم، لأنهم مصدر أساسي في الثقافة الدينية في الإسلام. إلا إذا أراد السلطان أن يقف في وجههم، السلطان لا يضرونه حتى يقف في وجهه، على العكس يستخدمهم أداة طيعة لمآربه وما يريد الوصول إليه، خصوصا وأنهم يشكلون بالنسبة له بديل ثقافي على مستوى التسطيح والخرافة عن معادن العلم، سواء كانوا عندنا أو عند القوم، لأن أهل العلم عند القوم كانت علاقتهم مع السلطات بمد وجزر كما تعلمون، ما كانوا جميعا أتباع السلطات بالمعنى الدقيق للكلمة، بل كان فيهم من يعاند ويعارض السلاطين، وهم كانوا يثيرون أصلا هذه المشاكل الفكرية والثقافية بين الناس للوصول إلى أهدافهم. طبعا هؤلاء العناوين وعنواناتها أعظم من أن نحصيها يا أخوان في هذه العجالة، وشواهدها كثيرة، وفيها شواهد ملفتة للنظر جدا. فمن أحب يعني أن يطالع حول الموضوع بشكل أساسي، من أفضل من كتب حول الموضوع، كثيرون كتبوا حول الوضع والوضاعين، وكتبوا موسوعات في الأحاديث الموضوعة، لكن من أراد أن يلب الموضوع بشكل جيد يصح السكوت عليه، فليراجع كتاب أضواء على السنة المحمدية، مش كل الكتاب طبعا، الفصول اللي لها علاقة بالوضع والوضاعين لمحمود أبي ريا، والجزء الخامس أو السادس على اختلاف الطبعتين للعلامة الأميني في أواسط الكتاب، حدود 167 صفحة تقريبا، فإن فيهما غنى وكفاية عن كثير من الأبحاث والكتب. أما حول الإسرائيليات فموجودة كتابات وازنة في هذا المجال، وهناك علماء كبار من السنة نقدوا الإسرائيليات بشكل ملفت وجميل صح، لكن للأسف هي لا تزال مبثوثة في كل الطرق عند القوم. فالخلاصة التي ننتهي إليها هي أن الوضع في مدرسة أهل البيت عليهم السلام بدرجة أساسية سببه الرئيس هو الغلو، هو الغلو سبب عقائدي فيما نعتبره خطأ في العقيدة، قد يكون تحول بعدين إلى مدرسة سياسية بس مش واضح. والطائفة مبكرا تصدت لهذا الأمر، بدءا بالأئمة عليهم السلام، مرورا بأصحابهم، وانتهاءا إلى كبار العلماء، فحوصرت هذه الظاهرة بدرجة كبيرة. طبعا تفلتت أحاديث في المصادر التي لا تعد من مصادر الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية في مدرسة أهل البيت، يعني مثل الكتب الأربعة لا نجد فيها هكذا أشياء، السدادي غني بيطلع له حديث ممكن، وأي كتاب أو دراسة رأى العلماء فيها ما يريد أسقطوه عن الاعتبار. مدرسة إخبارية جديدة شو بدنا فيها؟ عم نحكي عن مدرسة الطائفة عبر التاريخ. ما في مشكلة، بس البحار ما إجى اخترع الرواية، ما جاب الروايات اللي حذفت أصلا وعشت نقلت في التراث. مصادر غير معتبرة قصدك؟
هو اعتبر.
لا لا ما نستطيع أن نقول إنه صاحب البحار اختار كل المصادر.
لا في جملة من المصادر نقلها.
إيه. ما في مشكلة هذا. وجد وجادة مثل ما وجدنا ما يسمى بالفقه الغضبي، وجادة مثل ما وجدنا. نحن عم نحكي عن حقبة شيخنا حذفت فيها هذه الروايات، أصلا لم تعد موجودة في التراث، مش عادة إلى التراث. نعم إسا بتقول لي واحد ينقل من كتاب رجب البرسي أو من كتاب ما أدري مين، الكتاب العتيق الغروي، هذا قد يكون كتاب معتبر وجار عليه الزمان حسب المضامين بدنا ننظر، وقد يكون كتاب غير معتبر عموما من حيث المضامين عم نحكي، من حيث السند هو غير معتبر قطعا، لكن في كتب لم تكن معروفة لمن أصلا أو قطع من كتب، لكن التحقيق العلمي أفضل إلى معرفتها ومعرفة مؤلفها أساسا. مثل فقه الرضوي على خلاف إن أنه كتاب الشلماني أو رسالة علي بن بابوي، مثل القطعة التي وجدت من كتاب كتب الحسين بن سعيد الأهوازي، حصل خلاف أنها لأحمد محمد بن عيسى وجزء من النوادر أو هي للحسين بن سعيد، وإن كان الأصح أنها للحسين بن سعيد. لا لا، كتاب المعروف سموه النوادر لسه بالمطبوع، يا أحمد محمد بن عيسى الأشعري القمي، محقق ومطبوع. في كتب من هذا القبيل غير معروفة المؤلف بشكل دقيق أو إلى ما هناك، لكن إجمالا عندما تقرأ فيها واضح أنها من كتبه السمين هو الذي ألفها، ضاح تراث عظيم. لو نحكي عن جور التاريخ على تراث مدرسة أهل البيت، ضاع لما بيضيع موسوعة مثل كتاب مدينة العلم الشيخ الصدوق بعد 3 قرون من تأليفه، هذا يبين بشكل واضح المأساة التي كانت موجودة. المأساة كبيرة في الحديث على كل حال في هذا المجال، وإن كان مشكلة الحديث عندنا لا تقاس بمشكلة الحديث عند البعض. طبعا في هالأثناء، خليني أختم بهالكلمة، في هذه الأثناء الباحثون المعاصرون انقسموا 3 أقسام، طبعا أقسام رئيسية، ولا في داخل كل قسم ممكن نستخرج أكثر من فرع. القسم الأول هو منهج علمائنا المحققين والمدققين، وهو الذي يشكل جمهور المسار العلمي في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يعني منهج الشيخ الطوسي، منهج الشيخ المفيد، منهج السيد المرتضى وامتداداته إلى عصرنا، اللي بمثله مثلا منهج كبار مراجعنا العظام ومحققين الكبار، هم الذين يعتمدون المنهج الصناعي والعلمي في النقد. بس كل واحد حسب مبنى بلا شك، لكن إجمالا هم نهج واحد. ويوجد منهج الإفراط. منهج الإفراط هو الذي ينسب بشكل واضح إلى بعض الإخباريين ويشم من أكثرهم، وأيضا هو المنهج الذي يعتمده بعض المنتسبين إلى سلك أهل العلم كالخطباء عندما يعتمدون في الفضائل والمناقب وكل ما هب ودب، ويعتقدونه هو العقيدة الأساسية، ويفسرون القرآن على أساس روايات لا يعرف أصلها وفصلها أو تضعف أسانيدها. وهذا المنهج لا يمكن أن ننسبه حقيقة إلى أهل العلم بالمعنى الدقيق للكلمة حتى يعد مدرسة علمية، إلا القدر الذي تحدث عنه الإخباريون، لأننا لا نستطيع أن نخرج الإخباريين من دائرة العلماء كما هو واضح. وعلى هذا الأساس يحصل نقاش علمي، وحصل نقاش علمي قوي جدا بين الوصولي والإخباري في هذا المجال، وإن كان الإخباريون ليسوا على وزن واحد أيضا. أما بتقلي والله الخطيب الفلاني يعتمد كذا، والخطيب الفلاني يقص بكذا، والخطيب الفلاني، فهذا غاية الأمر أشبه بقصاص شيعي، يعني بدل ما يكون قصاص على المقلب الآخر. طبعا لا أقصد جميع الخطباء، يوجد خطباء يعتمدون المنهج العلمي في كلامهم بلا شك ولا ريب، بماذا عن الأسماء هنا وهناك، لسنا بصدد ذلك بطبيعة الحال. ويوجد، وهذه ظاهرة أيضا خطيرة في عصرنا الحاضر، منهج تفريطي. شو بدي بالناس اللي طلعوا عن الحديث وأنه الحديث كان يعبر عن مرحلة ثقافية، خلوكم مع القرآن والآن الحديث لا. لا، من يقبلون الحديث باتوا يتعاملون مع الحديث على أساس الاكتشافات العلمية الحديثة مثلا، فيسقطون أحاديث كثيرة بسبب الاكتشاف العلمي مثلا الذي يدعمونه نتيجة عدم قدرتهم على التوفيق بين ما زعموه حقيقة علمية أو هو حقيقة علمية وبين الروايات، كإسقاط البعض مثلا روايات ماء المرأة بسبب أن العلم الحديث يقول بكذا مع وجود 17 رواية صحيحة ومعتبرة في هذا المجال مثلا، وعلى هذا فقس، مضافا إلى بعض الدكاترة والمثقفين وأشباه أهل العلم الذين لديهم مستوى ثقافي وفكري معين الذين يكتبون في هذه المجالات، فيتسرعون إلى رمي الروايات بالوضع أو رميها بالكذب أو رميها التصحيف أو رميها بال... لا نتهم أحدا في نيته وإن كان البعض متهمين، لكن الإنصاف والحق يقال يوجد بين بعض أهل العلم أيضا الذين يتصفون بالتحقيق، بعض يوجد بعض منهم يتسرع في هذا المجال، ويمكن عد بعض العلماء المحترمين في هذا المجال الذين تسرعوا إلى رمي روايات بالوضع وهي غير دقيقة وغير صحيحة، هذه الرمية من قبيل بعض ما رمى به بعض الأحاديث السيد هاشم معروف الحسني أو تأولها على غير وجهها سواء في التاريخ أو في الروايات التاريخية أو غيرها من هذا القبيل. في بعض الحالات المحقق تستري صح الأخبار الدخيلة لكنهم يتسرعون إلى رواية بالوضع، وهذا موجود يا إخوان هنا وهناك، حالات فردية موجود تجد نزعة تحاول أن لا تأخذ بالنص إلا إذا دمرها بالكامل، هذا موجود حتى عند بعض الأصوليين موجود في عملها الفقهي. من أمثلته التي تحضرني مثلا الآن سيد الروحاني السيد محمد صاحب منطقة الأصول، لديه مشكلة في العمل بالنصوص كبروية وصغروية، هو كبروية صباحت مبنائي مش مهم، فيرمي بعض الروايات لبعض الإشكالات العادية القابلة للتوجيه يرميها بأنها مكذوبة على الأئمة عليهم السلام، أو نجزم أو نطمئن بعدم صحة نسبتها إليهم كما في رواية علي بن مهزيار الطويلة في الخمس مثلا، مع أن المشهور بنوا عليها قديما وجديدا في أحكام الخمس موجود هذا، بس هذا مش مدرسة يا أخوان، هذا زل في مكان قد يكون محق في بعض الحالات وإن خالف المشهور، لكن إجمالا هذا المنهج موجود وقائم في الجملة. بعد هذا نتحدث يا إخوان بشكل أيضا لا نتفصل فيه، لكن يهمنا في الفقه عن أساليب الوضح، إنه مرة بيوضع حديث، مرة بيوضع كتاب، مرة بيوضع جزء من حديث بيضيف له فقرة على الحديث، هو مهمة وهودي قد تكون المجالات الفقهية تعنى بهذا المجال، تأتي لتتمة الحديث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.